السودان، خرطوم، جوبا، واو، ملكال، الصومال، مقديشيو، باكستان، كشمير، السند، أفغانستان، كابول، مزار شريف، الصين، إيران، قم، مشهد، طهران، كربلاء، النجف، الكوفة، بغداد، الموصل، بصرة، غزة، نابلس، الخليل، البوسنة، كل مدن البوسنة، البنيا، شكودرا، ترانا، كافايا.
Those are some of the countries and cities around the world where a charity called Islamic Relief Worldwide has provided aid. One of its co-founders in 1984 was an Egyptian man living in Britain, Dr. Hani Al-Banna. Today, it's the largest international Muslim relief agency based in the West, with an annual income of around $200 million. Dr. Al-Banna is now in his 70s and left the charity in 2008, but he still retains a strong interest in the organization.
I think Dr. Hani is one of the great philanthropists, one of the great humanitarians of our current times, because he has worked against the grain.
In my mind, I knew who he was, but it was quite a daunting task to set off to interview him.
كان يطلع بالطيارة يسافر يرجع حامل خريطة وقاعد بحط عليها نقاط إنه وين سنتوسع وأين سر. كانت الناس تشوفها ويمكن تستهزئ منه، إنما هو كان يعني شايفها.
He has a very generous heart and a very clever mind, and he puts them together with this big dream, mission, plan to reach as many people as possible and reduce suffering in the world.
Dr. Hani Al-Banna for services to Islamic Relief.
أنا وصلت برمنغهام عام 1981. أعتقد مدينة برمنغهام دي اختيار رباني جدا بالنسبة لي. مدينة ليست بعيدة عن لندن، فيها جالية إسلامية كبيرة، ممكن يحصل فيها عمل. لما جيت هنا هو كنت قدامي كذا وظيفة بعد كده أقدم عليها في مانشستر بالذات، وواحدة كان في برمنغهام. بتاع برمنغهام دي كانت أقل في الدخل وفي كل شيء، لكن كانت عمل بحثي. فأنا عملت استخارة ولقيت نفسي إن أنا في الاستخارة دي وكأني بمشي أطوف حول الكعبة. والكعبة كانت مكتبة بارنز بتاعت كلية الطب في برمنغهام.
We started off with the personal story, because what I wanted to convey was, who's this person? The public figure is well known, and the public figure has many public platforms. But actually, what is it that drives a young doctor in Birmingham, from originally from Cairo, who's just established himself? He's doing very well as a doctor. He got married, his wife came over. Then what was the motivation that would drive somebody to end up in Sudan in the middle of, you know, a huge natural disaster and need for help, and then to continue that work?
And then قبل كده قبل ما اشتغل طبيب عشان احصل على الرخصه سقطت يمكن 4-5 مرات. انا عمري في حياتي ما نجحت من اول مره، دايما اسقط. فلما نجحت وتعينت وجبت برمنغهام من هو في سنة 82، في السنة دي بالذات كان فيها 3 نقاط محورية في حياتي خلتني أترك الطب وأتوجه لشيء آخر. الأول هو أن أنا زرت البوسنة وأنا رايح مصر، قلت أما أرجع أقضي أسبوع كده في بلد أوروبية يكون فيها مسلمين. لقيت في يوغوسلافيا القديمة في مساجد، فلما زرت يوغوسلافيا اطلعت على كيف كان تيتو الشيوعي الاشتراكي مضطهد المسلمين، وكان احد المسلمين المضطهدين دول كان علي عزة بيجوفيتش اللي اصبح رئيس جمهوريه فيما بعد. النقطة الثانية اللي حصلت في 82 اللي هي مجزرة صبرا وشتيلة اللي حصلت في لبنان واللي اكتشفها صحفي فرنسي وأصبحت هي حدث العالم كله. النقطة الثالثة اللي هي اللي حصل في حماة من القوات الحكومية السورية ودبحت يعني أو حصل جراح يمكن عشرات الآلاف من المواطنين في المواجهة ما بين الشعب والحكومة السورية في ذلك الوقت. التلات أحداث دول جعلوني وأنا بعمل الامتحان بتاع الزمالة وأنا فاكر يعني يوم الاثنين ده أنا كنت منتظر الأسبوع اللي قبلها الأوراق بتاعت صبرا وشتيلة عشان بنوزع على الجوامع. أنا كنت أمشي في الشوارع, أنا كنت طبيب لكن كنت بمشي في الشارع أوزع أوراق على المحلات والدكاكين والمساجد والشوارع والبيوت بإيدي أنا يعني بإيدي. وهكذا بدأت الإغاثة. كنت أنا بمشي على الحواري دي كلها وأنا في الإغاثة أوزع الأوراق دي من كل بوابة على البيوت, أخذ يوم كامل كده كل أسبوع أمشي من بيت لبيت ومن حارة لحارة. وبالدكان لدكان أيام ما حتتعوض, لكن كانت أيام جميلة.
After Bosnia, Lebanon and Syria, Dr. Elbana visited Sudan in 1983, while it and neighboring Ethiopia were suffering a terrible famine. Elbana looked at ways in which he and the British Muslim community could help through Islamic giving like zakat.
He went to Sudan and he saw a famine and he was so moved and upset. He thought, we have to do something. This is even more need than my patients in Birmingham. And he founded Islamic Relief. And his idea was that Muslim people are very generous with zakat, but you need to organize things well. Otherwise, little piles of money can often go in the wrong way or not be used as effectively as possible. So that was his dream, to create an organization that would serve anyone in need, particularly the Muslim community contributing, but serving people of all religions and all geography across the world.
في سنة 83 حصل اللي هو المجاعة في أفريقيا. حسينا إن إحنا كجالية مسلمة ما عندناش من يمثلنا في العمل الإنساني والإسلامي. حسينا إن في توهان عند المساجد في جمع الأموال وتحديد الجهات. طب احنا عايزين نعمل حاجة, ما عندناش اي شيء, اي شيء باي كلام ما فيش موجود. بدأنا نعمل اعلانات عشان نلم تبرعات للمجاعة في افريقيا. فتحنا حساب في البنك سميناه اسم طويل او يعني غريب الشكل, كان ساعتها اللي تفتح الحساب من غير اي شيء. وعملنا عنوان على 517 موزلي رود. عبد الجبار اهلا, ازيك؟ الحمد لله الحمد لله. عبد الجبار ده هو عمود الاغاثه من فتره الزمن الجميل. هنا كان عندنا أول مقر لينا صندوق عام 1984 في أعتقد سبتمبر أو يوليا أو حاجة زي كده. هو جبنا الصندوق هنا, هو كنا بنيجي كل يوم سبت نفتح الصندوق عشان نطلع إيه الجوابات. كل جاف كان فيه شيك بخمسة جنيه بعشرة جنيه بعشرين جنيه إلى آخره. في سنة 86 إحنا كان ده المقر بتاعنا. بعد سنتين من غير مقر، لا في طاولة ولا في تليفون ولا في كمبيوتر ولا في أي شيء. والحملات كنا بنعملها ونضع يافطة كبيرة على الواجهة في الخارج من الحيطة للحيطة، المجاعة في أفريقيا، زلزال إيران اللي هو فيضان بنجلاديش، فيضان السودان، وكل الأوتوبيسات والعربيات اللي ماشية على الشارع دي تتفرج. ده قد إن الكنائس كان بيجيبولنا تبرعات، ولسه كانت مؤسسة يعني، أو ما كانتش مؤسسة، كانت تحبو حبو يعني، مجرد غرفة صغيرة. وأنا كان ما زلت القوة الجاذبة ليا قوية جدا جدا للوطن الأم، لأن دي التربية الأساسية بتاعتي اللي ربتها لي أمي وأبي. سنة 89 أنا قررت أن أنا أسيب بريطانيا وأترك الدراسة وأترك الإغاثة ونزلت مصر، عشان كان كل أملي أن أنا أشتغل في الفلاحة، بالرغم أن أنا مش فلاح ولا أبويا فلاح ولا عيلتي من الفلاحين. أنا أفتخر بأن أنا أكون فلاح، لكن للأسف لم أكن من الفلاحين.
Hani al-Banna spent 4 months in Egypt trying to kickstart his plan to go into farming. But it also gave him time to reflect on the way life was changing around him.
الصفتين من تأثير الأمة في الأول هي حاجتين: القيادة، لأنها ما كانتش فقط يعني اجتماعية، كانت قائدة، وتعليم الإنسان كيف لا يتعالى على الآخرين. كان دايما تقول لي وانا صغير اللي بص لفوق راسه توجعه، وخلت الفقراء عشان تسعد. انا حبيت اعمل حلقات ايام الحلمية، علشان هي تعتبر اغلى ايام انا عشتها، ايام لعب الكرة الشراب والجزمة الكاوتش والعسلية والرحلة الحلوان اللي هو الحديقة اليابانية، ورحلة القلعة والمتحف الحربي وجامع محمد علي إلى آخره، وإن بنلعب الكورة في الرفاعي، كان في كده ساحة وراء مسجد الرفاعي. وأيام ما كنا الشباب اللي هم يعني بيتهم ضيق شوية كده وعندهمش إضاءة في البيت، كان في ما بين مسجد السلطان حسن والرفاعي اللي هو الطريق ده، كان في انوار كاشفه، كانوا بيقعدوا لمنتصف الليل او للفجر في الشارع يقروا. الايام دي الشباب اللي موجودين مش هيشوفوها، مش هيحسوها. ايام لما تلاقي عمتك جزء من البيت لانها ارمله، وخالتك جزء من البيت لانها ارمله، حتى وجارتك جزء من البيت لأنها جارتك وأصبحت وحيدة، فبتضاف إلى العائلة.
عدت 4 أشهر تقريبا تارك بريطانيا أنا والأولاد، علشان أصمم أن أنا أكون فلاح في مصر، أو على الأقل مدير مزرعة، لأن كنت بحب الزراعة جدا 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 جدا، ولكن فشلت.
فشلت لسبب ما، أو ربنا كان مقدر لي أن أنا أفشل. ليه؟ لأنه كان عنده مقدر لي أن المشروع بتاعنا مش هينجح دلوقتي. وبدأت الإغاثة الإسلامية تخش بقى في القضايا الكبيرة اللي كان لابد تكون موجودة، كان لازم انا ما بقاش فلاح في مصر وارجع عشان اخد الدكتوراه في 91، وفي نفس الوقت في 92 تبدا البوسنه، ويكون احنا لنا دور كبير جدا، مش احنا فقط، مع مؤسسات عربيه واسلاميه من دول كثيره.
احنا في الاغاثة خدنا في قبل البوسنة موضوع تقليدي جدا، فيضانات الى اخره، مجاعة الى اخره، زلزال. ازمة البوسنة غيرت فكرنا تام، هي كانت صرخة افاقة للعالم في هذا الوقت. وبالنسبة للمؤسسة تعلمنا كثيرا جدا، اللي هو إقامة المخيمات، الكفالات، إلى أن دخلنا سراييفو. وبعد كده أصعب موقف على الأرض أنك مكنتش في وقت من الأولات عارف توصل معونات للناس في حصار سراييفو. يعني كان يتصل بي المندوب بتاعنا في سراييفو في 92 أو في أول 93 ويصوت، وقال يعني بس أنا عايز 5,000 دولار، 3,000 دولار، أي حاجة توصل.
المعاناة اللي يعني يراها عندما يسافر، وشجعنا دائما يعني ألا نعيش مع الأرقام، إنما نمشي ونسافر معه إلى أماكن المعاناة والمأساة، حتى تشعر أن العمل الذي تقوم به له دور ويؤدي إلى غرض، ليس فقط أنت تجمع أموال وتجعل الناس فرحة لفترة، لا، ترى تأثير هذه الأموال.
He discussed what it was like when he went to Bosnia in 93. I think he made quite a few trips, but one particular trip where he entered a warehouse. And the warehouse was absolutely full of women and children who didn't know where their husbands and sons were. And he, when he was telling me this, he broke down crying. And it was a really difficult, you know, you could feel the rawness of that moment. And because he said all these women, he heard this gasp when he walked in, because they thought he was there to free them or to get them out or to move them, and he couldn't.
هو بيشوف حاله مسؤول عنها كل لياته، بيشوف حاله اني انا كيف ممكن اني انا ارتاح. يعني يمكن بينام بالليل لما بيوصل الى حاله التعب انه لا ينام، والا ما بيوقف عن التفكير بهؤلاء الناس. قد يعتقد الناس أنه هو مؤسس الإغاثة الإسلامية، هو والله بيفكر بكل الناس مسلم وغير مسلم وينظر للجميع سواسية. لما راح زار الصليب الأحمر قال هذا شعار زائد وليس شعار صليب، فهو عنده تفسيرات خاصة للأمور يعني اللطيفة اللي بيلطفها للناس.
So that journey is all about really mapping how students see a Muslim's beliefs in action, whether it's in their work, their daily life, their values, and how Dr. Hani exemplifies so many Islamic teachings of caring for the orphans, the widows, the destitute, of feeling the pain that others are feeling. And actually bringing those two together, how a person lives, how a Muslim person lives these values to serve humanity.
And he has a very strong religious commitment. Obviously, I'm not a Muslim and I'm not particularly religious, but I admire him because he's turned his religious commitment into something that really helps human beings who are in need everywhere, whoever they are and of whatever religion. I like that. I think that's how we should all live.
في سنة 95 طلعنا على جبل إجمن عشان نخش في صريف والمحاصرة، وكان لابد نطلع بالليل بعد الساعة 11، وكانت المخاطرة إيه؟ المخاطرة إن أنت بتفصل كل الأنوار اللي في العربية، أنوار الفرامل وأنوار الأضاءة، وتطلع على جبل، وجبل مش معبد، وعربية كتير جدا وقعت. فدي كان لحظة مخاطرة
غير عادية، وانت راكب عربية بالليل الساعة 11 12 ممكن العربية تقع بيك في فأي يعني حجر يقع من تحت رجلك، فما يقدرش السواق يتحكم في العربية فتنزل من على الجبل لسفح الوادي. أصعب وأجمل الثلاث ليالي في نهاية رمضان أيضا هما الثلاث ليالي أو الليلتين قبل تسجيل الإغاثة الإسلامية في نيويورك في الأمم المتحدة. كنا احنا زي ما أنا قلت قبل كده هو منفتحين على العالم وعايزين نخش المنظومات لكي يكون لنا حيثية دولية من خلال المطبخ الدولي لصناعة القرار. كان خالد روي وده كان مسؤول مشاريع، فخالد كان أكثر من خبرة جزاه الله خير، فعرض علينا أسئلة وكأن الله سبحانه وتعالى ألهمه لكي يسألها فتصبح هي المادة اللي هسألنا فيها تاني يوم. فلما رحت أنا بقى في الجلسة دي، جلسة كبيرة كلها سفراء، قاعة كبيرة تخض يعني، وكان كل واحد من مسؤولي الجمعيات يطلع، ده السفير ده يكلمه ويسأله سؤال، السفير ده يكلمه ويسأله سؤال، لكن سألوا كل الأسئلة اللي كان سألها لنا خالد روي في الليلة اللي قبلها بالضبط. السفراء العرب خذلوني بلا استثناء، وأنا بعت لهم بقى تقارير وكذا وتبرعات من الإغاثة الإسلامية الأمم المتحدة في البوسنة 300 طن وكذا وكذا، ما فيش فايدة. لدرجة أن في أحد السفراء كان دولة عربية قال لي شوف اسمع بقى، أنتوا اسمكوا إسلامك إسلامية وجايين هنا، هنديكوا تستاذروا كمان سنتين. تقول سنتين يا ابو سنتين. طلعت على المنصة، فالست اللي هي رئيسة الجلسة بتقول لي دكتور راح فين؟ راح فين ايه؟ مسكت الميكروفون. قالت لي انزل. قلت لها مش هنزل. انزل ايه؟ انا هنا بقالي اسبوع. كل اللي انت عايزين اديته لكم. عايزين ايه تاني؟ طب بقى اللي حصل ايه؟ السفير الايرلندي كان قرا الاوراق بتاعتنا. قام واخد الميكروفون. وقال ايه؟ قال لقد اطلعت على ما قدمته هذه المؤسسة حتى انها تبرعت للأمم المتحدة في البوسنة ب 300 طن قبل ان تسجل وانا ازكيها، فزكانا من لم يكن على ديننا وخذلنا من كان من بني جلدتنا. وقامت الست رئيس الجلسة قالت واحد اثنين ثلاثة بالمطرخ كده وسجلنا.
After getting official UN recognition, Islamic Relief's international footprint began to grow. But growth also attracted controversy, with some critics questioning the charity's motives.
You always get some whispering against organizations that have Muslim or Islamic in their name, and you get problems with the banks about sending money across the world.
Islamic Relief Worldwide, or IRW, is the world's largest international Muslim aid agency based in the West. In 2021, it raised over $200 million and supported nearly 12 million people in 36 countries. But it first made an impact in the early 1990s.
Nasser Hajj Hamid التحق بنا أيام أزمة البوسنة، والعياذ بالله، وشاف أزمة البوسنة ومعاناة الإغاثة الإسلامية والشعب البوسناوي في هذا الوقت. وأنا قاعد في المكتب في بتاعي بتفرج على التلفزيون، ما كنتش متخيل إن ده حصل.
آه.
11 سبتمبر. واخد بالك، لقيت الأخبار بتعمل، افتكرت في فيلم أمريكاني ضرب من ضروب الخيال. لما فوقنا بقى وشفنا اللي حصل إيه في نيويورك واللي حصل إيه في واشنطن. في الوقت ده تفكر الأوقات دي؟
سبحان الله. فاكر يا دكتور ولما انت وقفت وقلت في الاجتماع اللي ما يرفعش راسه دلوقتي هيدفن
طبعا،
وانت عارف انه ده الاتهام هيكون على المسلمين. فبعدها على طول انت فاكر يا دكتور ارسلت رسالة بالفاكس لكلير شورت عشان كان في اجتماع بعدها بيومين تقول هل الاجتماع قائم ولا لا.
صح.
دي موقف ان ما حبيش انت تستخبى عشان انت جزء من المسلمين والاتهام. وكلير شورت ردت عليك تعالى اجتمع حنجتمع وحنمشي الشغل بتاعنا. والحمد لله ان رحنا بعدها بيومين وكلير شورت لسه خارجة من الورك كابينت مينستر، يعني هي كانت وزيرة طبعا، وكان في اجتماع مع توني بلير على اساس ياخذوا قرار انهم حيخشوا مع الامريكان
مجلس الحرب
عشان يخشوا مع الامريكان، حيخشوا افغانستان حرب يعني. وبعدها الإغاثة الإسلامية أخذت أكبر معونة من الحكومة البريطانية من أي مؤسسة تانية.
صح.
فكان سبحان الله يعني كان موقف شجاع أن زي واحد يدافع عن مؤسسته بغض النظر عن الاتهامات اللي موجودة أو في عند السياسيين يعني.
وبعد كده هو إحنا أخذنا 1,000,000 جنيه من كلير شورت أو من الحكومة البريطانية. في المخيمات اللي احنا عملناها
الحكومة البريطانية خصصت 4,000,000 جنيه لمساعدة الأفغانستان، فالإغاثة أخذ 25% منها، 3,000,000 تانية توزعوا على 10 مؤسسات تانية، فكان
الله.
أكبر نصيب لنا.
When I came into government, we were already getting whispers that this Islamic Relief, maybe they are too pro-sectarian Muslim troublemakers. And I went and talked to the intelligence agencies in Britain and I said, I think this is a good organisation. Can we just be clear? Can you please look at what they're doing and tell me if there's any problem? Because I want the British government to put money into their organisation. We had them checked out and they said, absolutely perfect. There's no problem. Because you always get some whispering against organisations that have Muslim or Islamic in their name. And you get problems with the banks about sending money across the world. So we met when he was having a bit of a problem and I checked it out with the highest level with the British intelligence agencies and got him a complete clean bill of health.
I met Dr. Hani for the first time. It must have been in the early 2000s. I had become chief executive of the British Red Cross in 2001. And foremost in Dr. Hani's mind was the great difficulties that Muslim organisations had in moving funds around the world, because of the action that the British government and the American government had taken to clamp down on the funding for Muslim terrorist organisations. And those rules and regulations that were introduced at that time had the effect of greatly restricting humanitarian activity, which of course is what Dr. Hani was so totally focused on.
أمسك اللي هو الكتيب بتاع شركة الطيران وبص على خريطة العالم واكتب على كل بلد وكل مدينة علامة ان احنا نفتح في المكان ده كله. كنت بخطط هذا الأمر وانا قاعد في الطيارة فوق في السماء، وتحقق كتير جدا من هذه الفتوحات في هذه البلاد. فلما اشترينا المبنى ده 91 وخدت، كان لي غرفة كبيرة، كانت غرفة اجتماعات زائد المكتب بتاعي. حبيت أنظر للخريطة العالم إنها جزء من العمل وليس العمل كله، لذلك تلاقيني إن أنا حطيتها في ظهري مش في أمامي الناحية التانية. يعني من يدخل للمكان ده يجد إن خريطة العالم كانت وراء ظهري، كأنني أقول للعالم لقد خلاص انتهينا منك ننتقل إلى عالم آخر.
فكان هو عنده طموح وحلم للتوسع، يعني أنا عارف أنه هو كان يطلع بالطيارة يسافر يرجع حامل خريطة وقعد بحط عليها نقاط أنه وين سنتوسع وأين سنة، كانت الناس تشوفها ويمكن تستهزئ منه، إنما هو كان يعني شايفها أنه حتحصل.
In 2004, Al-Banna was honored by Britain's Queen Elizabeth for his charitable work.
انا اولا ما كنتش اعرف ان انا هاكرم، جال الجواب من وزاره الخارجيه وجاب يعني خاص بيا جدا وقالوا لي كذا. انا طبعا ساعتها حمدت الله سبحانه وتعالى، لكن كنت بعتقد ان قدر الاغاثه الاسلاميه اعلى من قدر التكريم، انا اقولها بمنتهى الصراحه. مع ذلك قبلت التكريم.
Dr. Hani Al-Banna for services to Islamic Relief.
And I think shortly after that, he got an MBE. You know, this is an honour from the British government. And it's unfortunate, the title, Member of the British Empire. I mean, it's a good honour, you know, for any British person, it's a big honour. But I went to the ceremony, you know, the community meeting to be proud of him. And I said, I'm very sorry that it's got empire in the title.
فلما لبست الزي ده بعض الـ الناس العرب خاصة المصريين كان عندهم حساسية من الباكستانيين انت لابس ده انت مصري انت رحت قبل الملكة بالزي ده قلت لهم انا بأكرم الناس الذين كان لهم الفضل فان يضعوا معنا البذرة الاولى في بناء هذه المؤسسة قبل ان تأتينا اموال من اي مكان اخر في العالم.
It is the university, I'm going to the University of Birmingham, who is honoring the charitable work we are doing for the poor and needy people worldwide by giving me the honor, the honorary doctorate of the university.
It's a rare privilege to encounter someone who can genuinely be described as inspirational. But Hani El Banna is indeed such a person. I present Hani El Banna.
Congratulations.
Then in 2009, IRW had a visit from another member of the British royal family, Prince Charles, marking 25 years of the charity's operations.
For one, I'm acutely conscious that none of Islamic Relief's achievements would have been possible without the vision, passion, and sheer dedication of a truly extraordinary and remarkable man, Dr. Hani El Banna.
I was quite passionate as a female writer, of course, to know about the role his wife played. Especially, you know, she was new to the country, she had come from Cairo, and she was setting up in a new town in Birmingham, setting up their married life. And naturally, for anybody, that involves its own challenges. One doesn't then expect normally their husband to be flying all around the world doing in quite dangerous circumstances, war zones, you know, famines, floods, none of it was easy places. So I was very curious about what her input was in his journey. He explained how she really was his rock and made the home a place, he calls it a haven of peace, which made the whirlwind that he was in as a humanitarian have a certain level of stability. And, you know, and the fact that she managed everything, she managed their family of growing family over the years of five children and all their needs. I built up the picture that as supportive as she is, her character and the way she is to stay out of the limelight and actually not be at the forefront.
هو كل واحد واخد شخصيات حاجات من شخصية يعني ماما وحاجات من شخصية بابا.
بابا حنين جدا بيعيط على كل حاجة أنا بشوفه ولا اضحك يا بابا اضحك
So Hinayin was شجاع, I think, as well, شجاع. Very brave.
Thick-skinned,
thick-skinned.
جداً, oh my goodness.
We're disciplined, straight.
Sometimes too serious. Sometimes you too.
Yeah.
Just take a break.
Yeah.
Relax.
Yeah.
Enjoy yourself.
يعني أنا متأكد إن فيش حد عايش حياته كده ال 24 ساعة جد. مفروض break, مفروض hobbies, مفروض حاجة تعملها تاني غير الشغل.
I think for me, بابايا دايما كان بيشجعني إن أنا to be empowered. لكن دايما يقولي take the risk, سافري, اعملي, ما تخافيش من حد. I think culturally بابا كان يختلف عن معظم الأبهات العربية.
Yeah.
فدي كانت حاجة أنا بحبها قوي فيه.
كان open-minded
أكثر
من كل الباقيين. وكذا أصحابي يقولوا واو يعني you're allowed.
Even at work, I can't say no to anyone. If they ask me for something, I have to always have to say yes. Because when Baba doesn't say no, and you know, he always says yes, it's to make their life easy.
I think Dr. Hani has many weaknesses. He is quite incapable of ever slowing down. He absolutely refuses to stop working. He refuses to stop travelling. His poor wife, I have always had so much sympathy for his poor wife and family, because Dr. Hani is always on the move. He has a hunger that can never be satisfied to do more. And Dr. Hani always refused to put his own life, his own needs, his own family first. That's his great weakness. He never knows when to stop. And yet he was so humble and funny at the same time.
The charity responds to global humanitarian crises in several different ways. Financial support, aid, expertise, and in this case, providing clothing to those in need.
احنا اليوم بنزور مقر شركة تك للملابس المستعملة والأشياء المستعملة في مدينة برمنغهام. شركة تك دي كانت فكرة بدأت منذ 1990 في تجميع الملابس المستعملة اللي احنا بنعتبرها أي شيء يستطيع أن يشعر المتبرع فيه أنه تبرع بشيء. فكنا بنحمس المتبرعين اللي هم ذوي الدخول المحدودة أنهم يتبرعوا الملابس القديمة عشان يشعروا أنهم عملوا شيء.
We're here at Tik International. Tik International is a wholly owned subsidiary of Islamic Relief. Here we sort and grade clothing and we ship it out to the third world countries. We process around 15 tons of clothing a day. We sort into many different grades which we ship out to countries like Ghana, Lomi, Pakistan, Jordan and Iraq. So all the clothing is sorted here into many different grades and then shipped out to be sold in those countries, and the profits then are given back to Islamic Relief to be used for the projects they have in this, in other countries.
Although Al-Banna left IRW in 2008, he's still in touch informally with those involved in running the charity today.
I believe if someone would like to have a successful project, he has to give it to a woman to lead it, or a project to be led by a woman, because they are very meticulous, dedicated, and committed for that. What do you think?
I totally agree, Dr. Hani. I mean, we're so much more organized than you men. I'm not like generalizing, but yes, we are. And I think you're right. And I remember the conversation we had years ago when I first started in Islamic Relief around 18 and a half years, where you reminded us that most of the beneficiaries actually of the projects are women and children. And I think you've done a fantastic job in raising the profile of women in Islamic Relief. And I just want to thank you for that. That's why I'm still here now.
المكان ده اشتريناه في نوفمبر عام 1991 بعد الغرفة اللي كانت عندنا في موزدي رود، وكان في شقة واخدينها ميزونايت بحاجة اسمها بسم الله بيلدينج اللي احنا كنا عم حاطين فيها الشباب اللي يحطوا المعلومات بتاعت اللي هي
عناوين الناس من اللي هو دليل التليفونات في فرنسا وبلجيكا وهولندا وألمانيا وإيطاليا إلى آخر. فطبعا حصل ثورة من الغرفة الصغيرة دي إزاي تاخد مكان فيه 29,000 أدم مربع ده في نوفمبر 91. طيب خلاص هنشتغل فيه. ما اشتغلنا فيه إبريل 1992 حصل حرب البوسنة وحصل فيه فيضان في باكستان 1992. المكان اللي تحت اللي هو الورقة الكبير ده اللي فيه 20,000 أدم اتملى عن بكرة أبيه 7 متر في الهواء.
الخريطة فهمت نعم أخونا في الفاينانس
How on earth to hide the history This is the part of the
صحيح.
أنا زعلت جدا لما دخلت الغرفة اليوم ووجدت إن هم حاطين قدام الخريطة ملفات يعني مجرد ملفات. فهم الشباب مش فاهمين الخريطة دي معناها ايه؟ تاريخها ايه؟ مين اللي عملها؟ محطوط هنا ليه؟ الغرفة دي اللي مكتوب عليها اسمي غرفة مين؟ ودي مش الغرفة كلها، ده ايه؟ ده جزء من الغرفة. فقعدت اشرح للشباب معنى الخريطة ده ايه؟ انا كنت بشرحها دلوقتي. الخريطة دي تدل على رؤية. رؤية كنا بنحققها منذ 30 سنة. لما اشترينا الخريطة في 92 او في 93 شباب الصغيرين دول قاعدين مجرد انهم شايفين اي خريطة زي اي خريطة. اصعب 3 قرارات في حياتي كانوا الاول في 77 في ترك مصر، شعرت ان انا مش هرجع تاني مصر لو انا في الطيارة. التاني 1995 وقرار اللي هو ترك الطب بعد ما خدت الدكتوراه في 1991، والثالث ترك الإغاثة في 2008 بعد ما كنت أنا والإغاثة يعني زي ما تقول روحين في جسد واحد. يعني الإنسان لما بيمر بالقرارات المصيرية دي في حياته دي بيكون ليها شيء معين ودلالات معينة، خاصة لما أنا أخذت قرار ترك الإغاثة في 2008 كان السبب الرئيسي في هذا أن أنا ما كنتش مدرك أن المؤسسة كمؤسسة لن تكون سرعتها بسرعة الفرد. بمعنى إيه؟ كنت دائما أجيب مبادرات كتيرة جدا لكن الهيكل المؤسسة لا يستطيع أن هو يأخذ كل مبادرة أنا بجيبها، وطبعا لن يستطيع أي جهاز تنفيذي في العالم اللي يحقق رغبات السيد الرئيس او السيد اللي هو الملك او السيد مش عارف ايه، والا هيكسر المؤسسه.
الدكتور عنده احلام باشياء ولكن بعض الاحيان يعني هو لا يفكر بتكلفه هذه الاحلام، يعني يريد اسرع سياره في العالم ولكن كيف تصنع هذه السياره والامكانيات اللي لازم تصنعها ما عنده، انت لازم تجد له حل. وهذا يعني الناس اللي عندهم رؤية يبدو يشتركوا في هذا الموضوع، فيضع عبء على الناس اللي يعملوا معهم أنه لابد نحن هذه الرؤية لابد نوصلها، ولكن كيف نوصلها هذا يعني مشكلتك أنت مش مشكلته هو في الوقت هذا.
That's his been his dream and his goal ever since to make all those fine words into real action on the ground. I think that's the challenge for all of us. It's so easy for politicians and humanitarian leaders or former humanitarian leaders like me, yeah, to talk about the great dreams and how we must all do this and we must all do that. But making it happen on the ground. That's what's hard.
صعب تخرج إنسان بعد ما دخل في معركة التحديات لمدة 30-40 سنة وتقول له استجم، استريح، اتفسح، خلي بالك من نفسك. خلاص مش يعني أصبح في سيستم وأصبح في مسار، من الصعب على الإنسان أن يرجع فيه، لأنه هو يعتبر اتجاه واحد مش اتجاهين.